الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ان شاء الله باذن الله النهاردة هنتكلم عن سورة الاسراء اللي هي اخر سورة في الشوط من يونس للاسراء اللي نزل في اخر مكة. وهنتكلم ان شاء الله يا جماعة كمان عن سورة الكهف، لان الاسراء والكهف هما اللي هنسمعهم الليلة باذن الله في التراويح، بس الكهف بداية شوط جديد. سورة الاسراء بتتكلم عن ايه؟ كلمة الاسراء نفسها دلالة على ايه ورمز الايه؟ الاسراء ده الحدث اللي النبي عليه الصلاة والسلام راح ام كل الانبياء في المسجد الاقصى فيه، يعني رمز الامامة في الدين. فحادثة الاسراء هي رمز للامامة في الدين. هو ايه الموضوع يا جماعة؟ الوقت الشوط ده واحنا بنختمه بفضل الله سبحانه وتعالى، عايزين ناخد بالنا ان نعيش في جو هذا الشوط. يعني لما ربنا يقول فاستقم كما امرت، يعني ايه فاستقم كما امرت؟ يعني انت الوقت واحد اهو، وراك مذاكرة ووراك دنيا ووراك دعوة ووراك عبادة ووراك طلب علم. طب يا رب اعمل ايه في كل ده؟ انا مش قادر ان انا اجمع ما بين الدين وبعضه. فانت عيش في ان فعلا المطلوب حاجة عالية. طيب الوقت يا رب انا هاجي على نفسي وهستحمل وهنفذ المطلوب مني، ولكن مش المطلوب مننا يا جماعة ان احنا في المرحلة دي نثبت على امر ربنا عشان خايفين من ربنا بس، او عشان يعني ايه خايفين احسن ربنا لا يا جماعة، لازم نطيع ربنا باحسان. يعني انك تدعو بحب، انك انت تقوم الليل بحب وبتعظيم لله سبحانه وتعالى، انك تبقى انسان محسن في طاعتك لله. عشان كده اخر سورة النحل ربنا بيقول ايه؟ اخر سورة النحل يا جماعة: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربنا قال ان معيته مع المحسن. جه اول الاسراء، حادثة الاسراء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي من هذه المعية ان انا اخليك امام في الدين، او هخلي المسلمين ائمة في الدين. كذلك في اخر سورة العنكبوت ربنا بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع مين؟ المحسنين. يعني برضو ربنا في اخر العنكبوت قال ان معية الله مع المحسنين. اول سورة الروم اللي بعد العنكبوت ربنا قال ايه؟ ربنا قال: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى امامة الدنيا، يبقى المعية اللي جت اخر سورة النحل افتتحت السورة اللي بعدها بامامة الدين، والمعية اللي جت اخر سورة العنكبوت افتتحت السورة اللي بعدها وهي سورة الروم بامامة الدنيا. كأن ربنا بيقول ان الاحسان لو انتوا احسنتوا فعلا في الامتثال لامر الله هرفعكوا لامامة الدين وهرفعكوا لامامة الدنيا. سورة الاسراء يا جماعة جاية العنوان بتاعها من اولها اللي هو الاسراء رمز الامامة للدين. كأن ربنا سبحانه وتعالى من اولها بيعرفنا اذا احنا احسننا في دين ربنا، ربنا هيرفعنا قد ايه. الموضع بتاع سورة الاسراء جاي في اخر الشوط ليه؟ لان كل الشوط ده بيتكلم عن ازاي انك انت تدعو، وازاي انك تعبد، وازاي انك تستقيم على امر الله، وازاي انك انت تبقى بطل من ابطال الدين. كأن ربنا بيقولك حاجتين: الحاجة الاولانية ان اوعى تنفذ الامور دي الا باحسان. يعني ايه الاحسان؟ هنتكلم الوقت يا جماعة ازاي ان سورة الاسراء بتكلم عن تحقيق الاحسان. موضوع سورة الاسراء تحقيق الاحسان اللي لو انت حققته معية ربنا هدي. الحاجة التانية اللي سورة الاسراء جاية في اخر الشوط عشانها، كأن ربنا بيقولك لو انت نفذت الاوامر بتاعت الشوط ده هترفع للامامة في الدين. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. سورة الاسراء بتتكلم عن الاحسان في دين ربنا. ايه هو الاحسان؟ الرسول بيقول الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. لما انا اشوف اللي قدامي اللي امرني بالامر، امتى؟ لما اكون شايفه انا ازود في تنفيذ الامر. يعني امتى؟ يعني مثلا الاب لما يشوف اولاده يقوم ينشط في الشغل قوي. ليه؟ لانه بيفتكر انه بيشتغل عشانهم. يبقى يا جماعة ان تعبد الله كأنك تراه ده مقام الحب والتعظيم. لما تكون بتحب اللي قدامك او بتعظمه، لما يأمرك بامر، لما تشوفه عزمتك على تنفيذ الامر تزيد. طب فان لم تكن تراه فانه يراك. ده مقام الخوف والرجاء بقى. الخدامة اللي بتمسح في البيت وجي صاحب البيت دخل، تقوم تعمل ايه؟ تنشط قوي. ليه؟ عشان خايفة احسن يقول لها انت بتشتغليش حلو، ونفس الوقت نفسها انه يزود لها في المكافأة بتاعتها او الاجر بتاعها. الموظف لما مدير الشغل ينزل يفتش على الموظفين يشتغل كويس قوي، ليه؟ خايف احسن يديله خصم، وفي نفس الوقت نفسه انه يتقرب للمدير. يبقى فانه يراك دي اللي هي مقام الخوف والرجاء. يبقى الاحسان انك لما تطيع، لما تنفذ الاحكام، لما تدعو الى الله، لما تعبد ربنا، لما تعمل اي امر من امر ربنا، يبقى قلبك فيها اربع حاجات: حب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. السورة بتزود لنا في اولها كمان حاجتين: واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. التوكل ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. يبقى ربنا بيقول انا اريد انكم تنفذوا كل اللي طلبتوا منكم في السورة اللي فاتت، وفي قلوبكم ست حاجات تجاه الله: حب، تعظيم، خوف، رجاء، شكر، توكل. هو ده موضوع السورة باذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة من اولها: سبحان الذي اسرى بعبده. انت تعرف قدرة الله قد ايه؟ قدرة ربنا ديت هتشوف ببابها ايات لم تكن تتوقعها ولا تتصورها لو انت احسنت واستقمت على امر الله سبحانه وتعالى. اول حاجة ربنا بيتكلم عنها في سورة الاسراء الاساءة. قبل ما يتكلم على الاحسان اتكلم على الاساءة، اساءة بني اسرائيل. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين. معهم التوراة، معهم النور اللي ربنا نزله لهم، ومع ذلك اساءوا وافسدوا في الارض مرتين. ربنا انتقم منهم في المرة الاولى، رجعوا برضو في الافسادة التانية اللي بيعملها الوقت في فلسطين. وامددناكم باموال، اموال ما لا حصر لها، رؤوس الاموال في العالم كلها يهود، وبنين بقوا 20 مليون بعد ما كانوا كام. وجعلناكم اكثر نفيرة. كلمة النفير دي تفكرك بالقوة الاعلامية الهائلة بتاعت اليهود، مسيطرين على الاعلام بتاع العالم ووكالات الانباء بتاعت العالم. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اساتم فلها، بس للأسف هيسيئوا. عشان كده لما هيجي وعد الاخرة، الحرب التانية اللي بيننا وبين اليهود باذن الله، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، دخول المسجد الاقصى. ولعل في هذا اشارة ان المسجد الاقصى ممكن يتخذ مننا يا جماعة في ايد اليهود ونرجع نستدو تاني. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. هيهدوا كل الافساد اللي انتوا رفعتوه، كل الافساد اللي انتوا علتوه. يبقى بداية الصورة نموذج الاساءة. الناس دي اساءت ليه؟ عشان حب الدنيا. عشان كده باقي الصورة عبارة عن كيفية تحقيق الاحسان من خلال 3 حاجات. اول حاجة علاج حب الدنيا في القلب. الشوط اللي بعد كده علاج حب الدنيا في القلب. ليه؟ لان السبب في اساءة بني اسرائيل حب الدنيا. لو احنا عايزين نحسن لازم الاول، لازم الاول حب الدنيا يخرج من قلوبنا. وازاي هيدخل قلبك حب الله وانت بتحب الدنيا؟ ازاي هيدخل قلبك تعظيم ربنا وانت بتحب الدنيا؟ ازاي هيدخل قلبك مشاعر الاحسان وانت في قلبك الدنيا؟ يبقى لازم التخلية من حب الدنيا قبل التحلية بمشاعر الاحسان. الشوط بتاع حب الدنيا ربنا بيقول فيها جماعة من اول: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. طب يا رب بتجيب سيرة القرآن في شوط حب الدنيا ليه؟ لانه علاج حب الدنيا. وطول الصورة ربنا بيتكلم عن القرآن كتير جدا، كأن ربنا بيقول لك ان تحقيق الاحسان لن يكون الا من خلال القرآن باذن الله. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا. الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب. اول علاج لحب الدنيا في القلب ذكر الدار الاخرة. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير جاهل، ما هوش عارف الفرق بين الخير والشر. ممكن قاعد يرفع ايده: يا رب اديني الحاجة الفلانية، اديني الحاجة، وهي هيبقى فيها تضيع حياته. فربنا بيقولك ان حب الدنيا في الانسان ممكن يضيع حياة الانسان. بسبب حبك للدنيا تضيع الدنيا. بعد كده ربنا بقى بيذكر ايات كتير جدا، كل اية فيها علاج للدنيا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. بيفكرك تاني بالاخرة ولا بيحصل في الاخرة. انت اللي هتحاسب نفسك في الاخرة وانت اللي هتحكم على نفسك. بعد كده: ولا تزر وازرة وزر اخرى. عاقبة الذنب عليك لوحدك في الاخرة، محدش هيشيل عنك حاجة، محدش هيشيل عنك اي ذنب. ومن ضل فانما يضل عليها. يعني ايه يضل عليها يا رب؟ يعني ذنوبك عليك في الدنيا وفي الاخرة. يعني ايه؟ واحد يجي يقول لي: والاغاني حرام ولا حلال؟ اقول له: يا ابني القضية مش قضية حرام ولا حلال قبل ما تكون الموضوع خطر على قلبك. يقول لي: يعني حرام ولا حلال؟ هو يا ابني تربية تعبان في بيتك حرام ولا حلال؟ هي قضية انت ما بتربوش عشان هو حرام ولا حلال؟ طب ما بالك لو ربيت التعبان ده في قلبك؟ فما بالك لو التعبان ده قرص قلبك وبس السم في قلبك؟ ما بالك لو ربيت هذا الثعبان في قلبك؟ فهذه المعاصي بتسمم قلب الانسان. بتحول قلب الانسان لقلب مسموم خلاص ما يقدرش نعرف ربنا بعد كده سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله اهلاك القرى بسبب المعاصي كأن الله يقول ان عاقبة الذنب في الاخرة فردية لا تزر وزر وزر اخرى عليك انت، ولكن عاقبة الذنب في الدنيا جماعية اهلاك القرية كلها بسبب ذنوب الفسقة الذين فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له في عايز البتاعة دي شوية الحشيش اللي بيطلع وبعد كده يموت ده الزهرة اللي بتقعد لها يومين وبعد كده تموت خدها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش هتاخد غير المكتوب ليك لمن نريد، وكمان مش لأي حد طلبه. يعني ممكن اسيب رأي ربنا عشان الدنيا وما خدش الدنيا، وما تاخدش الدنيا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، السعي المخصوص بتاعها مش اي سعي، السعي اللي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اسمع بقى، كلا اللي طلب الدنيا واللي طلب الاخرة نمد من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني ايه؟ يعني الدنيا في السكتين والدين في سكة واحدة. يعني سكة ربنا فيها الدنيا المؤكدة والدين والاخرة المؤكدة، وسكة الدنيا ما فيهاش دين، وقد تأخذ الدنيا وقد لا تأخذها. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شوف اللي راكب عربية مرسيدس كده وجي واحد طوق له العربية ومسحها مد ايده خد ربع جنيه ومشي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. يبقى عليك حب الدنيا اول حاجة، لازم قلبك يسلم من الدنيا عشان مشاعر الاحسان تدخل في قلبك. الشوط الثاني اللي بيتحقق به الاحسان الطاعات بقى، اللي المفروض لو انت عملتها، لو انت عملت هذه الطاعات، ما هو الاحسان هو ايه؟ ان اطيع الله، وانا المشاعر اللي انا بتكلم عليها دي في قلبي. يبقى الاول اطيع الله في ايه؟ لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. اول حاجة العقائد، تاني حاجة المعاملات، بر الوالدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، عندك في بيتك انت، مش يبقى والدك والدك عندهم 70 سنة وانت عايش مع مراتك ومع عيالك واللي يحصل لهم يحصل لهم، ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة. لما الراجل يكبر يبقى زي ما شالوك وانت صغير تشيلهم وانت كبير. اما يبلغن عندك، عشان كده ربنا بيقول وصاحبهما في الدنيا، يعني يبقوا اصحاب. الاصحاب دول اللي رايحين مع بعض جايين مع بعض، يعني مش تتصل بهم كل اسبوع، مش تفوت عليهم كل شهر، مش تفوت، لا ده انت يوميا تبقى معاهم على اتصال وعلى زيارة وعلى قضاء حوائج. يبقى ده هو بر الوالدين الحقيقي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ارتباط الاثنين ببعض، التوحيد وبر الوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. النهر اللي هو الشق، عشان كده نهر النيل يعني الشق اللي المايه بتجري فيه، عشان كده سموه النهر. ولا تنهرهما، كانك لما تقول لهم كلمه وحشه على الكبر بعد ما هم بقوا محتاجين لك وكنت زمان انت اللي محتاج لهم، كانك بتشرخ نفسيتهم، بتشق نفسيتهم. فربنا بيوصي الانسان بالوالدين. ثم ات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هو القواعد دي يا جماعة، الاحكام دي سبب غيابها ايه؟ اللي بيعقم وابوه عشان ايه؟ مشغول في اكل عيش عياله، يعني بسبب الفلوس. طب اللي ما بيديك ما بيبرش قرايبه وما بيديهمش حقهم، الفلوس، يبقى فتنة الفلوس. طب بعد كده ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قضية الفلوس وفتنة الفلوس. البخيل المقطر او اللي قاعد يصرف بدون حساب برضه فتنة الفلوس. ولا تقتلوا اولادكم خشية ايه؟ املاق، يبقى برضو خوف الفلوس هو اللي خلى الانسان يقتل ابنه. ولا تقربوا السنة، يبقى مش الفلوس بقى دي النساء بقى، يبقى مش فتنة المال فتنة النساء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. 99% من جرائم القتل بسبب حاجة من اثنين، يا اثنين بيتشكلوا على واحدة والعياذ بالله، اما شكل على الفلوس وطلب للمال وقتل اثناء سرقة من اجل المال، يبقى برضو فتنة المال وفتنة النساء. ولا تقربوا مال اليتيم، الفلوس وفتنة الفلوس. ولا تقف ما ليس لك به علم، الفضولية بتاعت الناس وتتبع عورات بعض، وكل واحد عايز يعرف التاني عنده ايه من شهوات الدنيا وعنده ايه من نعيم الدنيا، حب الدنيا اللي في القلب. ولا تمشي في الارض مرحا، انت مستكبر على ايه؟ انت طالع فيها على ايه؟ لابد ان معاه شوية فلوس مستكبر فيهم وفرحان بسببهم. يعني الشط ده كله الاحكام بتاعته الرابط ما بينها فتنة فتنة المال وفتنة النساء، يبقى اللي وقع الانسان في كل المعاصي دي فتنة المال وفتنة النساء، يبقى ربنا لما جمش بقصود حب الدنيا قبل شوط الاحكام دهية جابوا ليه؟ لان سبب الوقوع في كل الاحكام دهية هو حب الدنيا. فلازم الاول قلبك يخلو من حب الدنيا عشان لما ربنا يقول لك اعمل الكلام ده تقول سمعا وطاعة يا رب. يبقى عشان كده حب الدنيا جاء قبل هذا الشوط. خدوا بالكم يا جماعة، فتنة المال والنساء ربنا هنا بيقول ان هي اهم سبب لتضيع اخرتك. وفي سورة النساء قلنا بدأنا بفتنة المال والنساء، سورة النساء كانت تتكلم عن اسباب هدم المجتمع، فقلنا ان هي اهم سبب لتضيع المجتمع. فتنة المال والنساء تضيعك وتضيع البلد كلها اللي انت عايش فيها. المفتون بالمال والمفتون بالنساء ده بيضيع اخرته وبيضيع دنيا واخرة الناس من حواليه. فجاءك من قبلها حب الدنيا، لان السبب العلاج لهذا الامر هو حب الدنيا. يبقى دي الطاعات والتكاليف. الشوط الثالث بقى يا جماعة نركز في دي بقى، نركز، لان سورة الاسراء من الصور اللي التبس ترابطها على كثير جدا من الناس. كثير جدا من الناس يقولك ايه الموضوع بتاع سورة الاسراء، يعني تلاقي فيه مش اشكالية كبيرة في بعض الكثير من كتب التفسير، ايه الرابط ما بين الايات. سورة الاسراء الشوط الثالث ده كله بقى بيقولك ان المشاعر الستة اللي احنا قلنا عليها لازم تملى قلبك. انا هقول لكم شوط شوط، وبعد كل شوط انتوا اللي هتقولوا بنفسكم ربنا بيقول لنا لازم نحس تجاوب ايه في هذا الشوط. اول شوط، افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. عظمة مقام الله، ازاي تقولوا على ربنا كده؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة ما كانوا سابوا العرش العظيم ده، ربنا مستوى عليه وحده سبحانه وتعالى. عظمة عرش الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. شايف عبودية الكل لله بقى؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم. شايف الآية دي ما بترجفش قلبك وانت بتسمعها؟ تسبح، مسامع تسبح الكون كله من حواليك، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما. ده حليم على معاصيكم قوي العظيم ده، انتم بتقصوا سيفكم. انه كان حليما غفورا. يبقى عظمة قدر الله سبحانه وتعالى، الكون كله بعظم الله. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا. عظمة كلام الله اللي بيحفظ قلبك من اي شر ومن اي سوء ومن اي شهوة. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اانا لما بعثونا خلقا جديدة. لا، ده انتوا مش كنوا ترابا وربنا يبعثكوا، ده انتوا كنوا حجارة او حديد زي الحفريات اللي بيقوها زمان. انسان متحجر، انسان بقى حديد من كتر ان هو اتدفن في بيئة قاعد يترصب الحديد فيها جواه، يلاقوا كده. كنوا حجارة او حديد او خلقا مما يكبر في صدركم او اي حاجة. فسيقولون من يعيدنا بقى؟ اذا كان واحنا تراب قلنا مش هيقدر او مش هيبعث، يبقى واحنا حديدة يبعثنا. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة. عظمة قدرة الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد فوريا. اول ما يدعوكم لك بس كل يقوم من القبور. وتظنون ان لبثتم الا قليلا. يبقى دي يا جماعة ظهور عظمة الله المطلقة في الاخرة وعظمة قدرة الله. الشوط ده بيتكلم عن اي صفة من صفات الاحسان؟ تعظيم ولا حب ولا خوف ولا رجاء؟ ها؟ عظمة الله يبقى التعظيم. يبقى اذا اول شعور من مشاعر الاحسان الايات بتوجهنا اليها تعظيم الله. شوف الشوط اللي بعد كده بقى، ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم. ممكن يوديك جهنم، ممكن يوديك الجنة. وما ارسلناك عليهم حفيظة، وما ارسلناك عليهم وكيلة. وربكم اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. اسمع، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اللي انتوا قاعدين تقولوا عليهم يا بدوي ويا طهرة ويا هبل ويا مناه ويا فلان وكل الالهة بتاع كل انتوا قاعدين تعبدوها من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. اولئك الناس اللي انتوا قاعدين تدعوهم دول كانوا اصلا ناس صالحين بيدعوا ربنا وكل حياتهم يا رب دخلنا الجنة ويا رب نجينا من النار. يعني كانوا مفتقرين ان ربنا ينكيهم وان ربنا ما يعذبهمش. تيجوا انتوا تروحوا للفقير تطلبوا منه اللي كان واقف بيشحت على باب الله اياه، اللي كان بيسأل الله اياه. اولئك الذين يدعون، هم دول اللي بيروحوا يقولوا له مش فين ابني، يبتغون الى ربهم الوسيلة. كان كل حياتهم اوصل لك ازاي يا رب، ايه الوسيلة اللي اوصل لك بها يا رب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الخوف والرجاء اهو، يا رب دخلنا الجنة ويا رب نجينا من النار، ان عذاب ربك كان محذورا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. التخويف، يبقى ربنا بيخوف الناس. بس في الآية اللي قبل اللي قبلها ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ربنا بيخوفنا بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وبعذاب الآخرة بعد عذاب الدنيا. الصوت ده يا جماعة بيتكلم عن اي شعور من مشاعر الاحسان، ها؟ الخوف والرجاء. يبقى الاولاني بيتكلم عن تعظيم الله، التاني بيتكلم عن الخوف والرجاء. شوف بقى الشوط اللي بعد كده، قول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينة، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليك، انت رفعته عليا ليه؟ ده انا قاعد عبودك بقالي سنين، ترفعه عليا ليه؟ تكريم الله للإنسان والنفخ فيه من روحه، وبعد كده يخلي الملائكة تسجد ليه، وبعد كده جبريل لما يحقد عليه يقول أرأيتك يعني هخلوا لك فرجة، أرأيتك مش أرأيت، أرأيتك شفت هو بقى الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. يعني زي ما يحتاج البهائم بيتركب اللجام في رقبتها وتتساء، انا هسوقه هخليهم ماشيين متحكي في الشوارع، هخلي الولا ماشي في الشارع البنطلون بتاعه وسع كده اهو، والقميص بتاعه معرفش ايه، واخلي عامل شعره في شكله ايه، ولابس جزمة لونها ايه متحكة، وهو ماشي بتهاله ان هو كده، انا هخليهم لك متحكة. الشيطان بيقول لربنا كده، لأحتنكن ذريته الا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. خيلك ورجلك، ده الشيطان جاي لنا بجيش بقى يا جماعه، جاي بجيش ده جاهد، جاي الشيطان جهاته اضلال الانسان والعياذ بالله، وظيفه عمره اضلال الانسان والعياذ بالله. فربنا بيقول شوف انا كرمتكم قد ايه، وهو عايز يهينكم قد ايه. اعرف مين حبيبك ومين عدوك، اعرف مين حبيبك ومين عدوك. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. الايه اللي قبلها ربكم، شوف الاسلوب الود، ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله يا انه كان بكم رحيما. شوف ربك عمل لك ايه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. مين اللي بينجيك لما بتحتاج؟ مين اللي بينجيك لما بتتزنق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا بيقول افتكر رحمتي بيك، وافتكر نعم عليك، وافتكر تكريمي ليك، وافتكر فضل عليك، افتكر كل الكلام ده اهو. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. كان ممكن تسافر على رجليك وتمشي على رجليك، ده ربنا مرضاش انك انت تمشي على رجليك في الارض وفي البحر، حملك في دي وفي دي. كان ممكن لو عايز تسافر اي بلد بينك وبين بحر تعوم، شاف تكريم ربنا وشاف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ده يدفعك لحب الله ويدفعك لشكر الله. يبقى الحب والشكر اللي شوف بيحصل ايه في الاخر بقى، يوم ندعو كل اناس بامامهم. الاية دي فيها احلام الانسان الاربعة، انك تدعى يوم ندعو كل اناس بامامهم. مين امامك؟ مين اللي هتدعى ورا يوم القيامة؟ مين اللي هتيجي ورا يوم القيامة؟ فمن اوتي كتابه بيمينه. الحلم الثاني انك انت تؤتى كتاب بيمينك. الحلم الاولاني يبقى عملك، يبقى امامك، يبقى عملك ورا رسول الله، يبقى امامك يوم القيامة رسول الله، يبقى عملك يوم القيامة وصحيفتك يوم القيامة هي وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلم الثاني انك تاخد كتابك بيمينك. الحلم الثالث فاولئك يقرؤون كتابهم. الآية اللي بعدها ايه؟ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. يبقى كلمة يقرؤون كتابهم ده يعني مش هيتعمى في الاخرة، تبقى انسان بصير وربنا منور لك في الاخرة، لا انت معمي ولا انت في حواليك ظلمات، فانت بنتج لا، يبقى انت انسان بصير في الاخرة. ولا يظلمون فتيلة، بكل جلسة ضحى تاخدها تاخد حجة وعمرة، بكل 12 ركعة نفل تاخد قصر في الجنة، بكل سبحان الله العظيم وبحمده ناخد دخل في الجنة. يبقى تاخد ثوابك على كل عمل عملته، ربنا يتقبله منك باذن الله. طيب ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. يبقى تكريم ربنا لو انت شكرته هيرفعك في الاخرة، ولو انت ما شكرتوش هيخفضك في الاخرة بعد هذا التكريم. يبقى الشوط الثالث الحب والشكر. احنا عادين نقول يا جماعة الصورة طوفان من المشاعر. سورة يونس دي سورة الاسراء عبارة عن ايات، كل الاية دي عن حب الله، والاية دي عن عظم الله، والاية دي عن خوف من الله، والاية دي عن شكر الله، والاية دي عن رجاء في رحمة الله، والاية دي في التوكل على الله. الست مشاعر بتوع الاحسان كل اية تبع شعور من المشاعر ده ايه؟ طوفان رحمة في الصورة، طوفان. الصورة من اولها لاخرها. الاسراء كان رحمة من الله بالنبي عليه السلام في وقت الشدة، بل القرآن كان رحمة من ربنا. لو راقبت لفظ الرحمة في الصورة من اولها لاخرها هتحس ان صورة الاسراء دي طوفان رحمة. ليه؟ عشان حب الله سبحانه وتعالى. فكل كلمة فيها تبع شعور من هذه المشاعر الستة. في وسط الصورة بقى لازم تثبت على المشاعر دي، ولازم تثبت على الاحسان ده. فربنا مديك الروشتة الربانية بقى، مديك البرنامج الايماني اللي لو انت عملته تثبت على هذه المشاعر وعلى هذا الاحسان. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. بس انت بس ايه يعني، سيبك بس من الحاجات الشديدة اللي في الدين دي، وهيحبوك قوي، تنازل عن بعض ثوابت الدين وهم يحبوك قوي. واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك، اول سبب تثبيت الله، عشان تثبت اول سبب ان ربنا هو اللي فتك سبحانه وتعالى. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان محتاج تثبيت الله، انت بقى محتاج تثبيت لله قد ايه. النبي نفسه عشان تعرفه يا جماعة ان بعض الدعاء اللي بيميع الدين دي فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. النبي نفسه عليه السلام ربنا حذره منها مرات عديدة جدا في كتابه. اوعى تتنازل عن مبدأ، اوعى صدرك يضيق باي مبدأ مباني الدين، اوعى تخبي حتة من الدين، اوعى تدهن فيدهنون، اوعى تبدل ولا تغير في اي حاجة من الوحي. فتنة عظيمة، لان في اوقات الازمات بيبقى الداعية هيتخانق، عايز ينصر الدين باي حاجة فيبدأ يتنازل. يبقى اول ثبات ان ربنا اللي ثبتك. بعد كده اقم الصلاة لدلوك الشمس. على فكرة كانت الصلاة لسه مفروضة، لان الصلاة فرضت بعد الاسراء والمعراج على طول. فصلاة الفريضة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، الصلوات اللي هي فرائض بقى بتاعت اليوم كله، وقرآن الفجر اللي هو القرآن اللي بيقرأ فين؟ في صلاة الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودة. يبقى اول حاجة بعد تثبيت الله صلاة الفرائض. الحاجة التانية ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيام الليل. الحاجة التالتة وقل رب ادخل الدعاء. الحاجة التالتة دعاء الله، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. لعل مدخل الصدق كان، ولعل مخرج الصدق كان ايه؟ يا رب افتح لي باب دعوة يا رب زي ما ربنا فتح المدينة، وخرجني من الارض اللي انا محبوس فيها دي زي ما ربنا خرجه من مكة. يا رب خرجني منها زي ما دخلت فيها، انا دخلت الدعوة دي عشانك. ما تفتنيش باي فتنة في الدعوة دي يا رب، ما تخليهاش انا دخلتها عشانك قلبي يتفتن بالدنيا فيها، او يتفتن بالمركز فيها، او يتفتن بالشهرة فيها، او يتفتن بثناء الناس فيها، او يتفتن بذم الناس فيها. يا رب انا دخلتها عشانك، خرجني منها عشانك يا رب. دخلتها صادق، خرجني منها صادق يا رب. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قل جاء الحق وزهق الباطل. انك تبقى واثق في اللي انت عليه. احنا اللي على الحق، والدين ده هو الحق، والالتزام هو الحق، واي حاجة تانية هي الباطل. وان تعددت درجات الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يبقى القرآن الكريم. يبقى ربنا بيقولك ايه؟ دي عدة الثبات بتاعتك، صلوات الفرائض المحافظة عليها من تكبيرة الاحرام وفي الجماعة عشان تبقى عدة قلبية حقيقية، ثم قيام الليل والتهجد بين يدي الله، ثم الدعاء والتوسل الى الله، ثم يقين القلب ان انت على الحق، ثم القرآن والاتصال المستمر بالقرآن تلاوة وعملا وفهما وتدبرا. وقبل كل ده مش هتثبت الا لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبتك. كأن شوط الثبات ده كان وسط شوط الحب والشكر. نرجع تاني تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ واذا انعمنا على الانسان نعم اهو اعرض، نظام الندالة بتاع الانسان بقى، اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوس. ربنا بيقول لك شوف اديتهم نعم الدنيا. شوف الايه اللي في الايات اللي بعدها ربنا يقول ايه؟ ويسالونك عن الروح. انت انتوا بتعملوا. ربنا بيديك نعم قول شكرا، كأن الانسان عايز يهرب من امر ربنا باي حاجة، كأن الانسان بيجادل ربنا باي سفاهة، المهم يتسافع على الله سبحانه وتعالى، المهم فربنا بيقول له قل كل يعمل على شاكلته، حسب اللي جواك هيطلع براك في الشغل بتاعك. كل واحد مننا الشغل بتاعه بين يدي الله على حسب جواك. لو انت جواك نظيف هتبقى من بره انسان مطاع لله، لو انت جواك حاجة تانية بقى السكة اللي جواك موطنة بقى على الشهوات والمعاصي هتبقى من اهل الشهوات والمعاصي. طب دي نعم الدنيا، شوف اللي بعد كده، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. يبقى بعد نعم الدنيا ننزل لكم كمان نعم الدين. عملوا ايه قصاد نعم الدين؟ ده انا نزلت لكم مش اي نعمة، ده انا نزلت لكم نعمة لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ده انا نزلت لكم نعمة صرفت لكم فيها من كل مثل عشان تفهموا كل حاجة وتطبقوا بكل حاجة. ده ربنا بيوصف القرآن وتعظيم القرآن وتعظيم القرآن، وآيات ربنا اللي نازلة فجأة وقالوا لن نؤمن لك. ليه بقى؟ اصل الايات القرآن دي مش هي الايات اللي مقنعانا. امال انتوا عايزين الايات شكلها ايه؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوع، فجر لنا ينبوع كده، او تكون لك جنة من نخيل وعنب واعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. لا استنى، او تسقط السماء علينا كسفة، واحد تاني يطلع لا، او تأتي بالله والملائكة قبيل، يوم واحد تاني ظهر فورا، او يكون لك بيت من زخرف، يوم واحد عشر ظهر في الصورة، او ترقى في السماء. لا استنى، ترقى بايه؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كده. انت تحس ان في 20 واحد من سفهاء المشركين من المؤمن حوالي النبي، كل واحد يقول قاعد يقول كلمة، والتاني يقول كلمة تانية، والتالت يقول كلمة تالتة، السفهاء دول كلهم قل سبحان ربي هو لا اله ما ان كنت الا بشرا رسولا. فبعد نعمة الدنيا قبلوها بالسفاهة، وبعد نعمة الدين نعمة القرآن برضو قبلوها بالسفاهة. بيختم هذا الشوط بقول الله سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق، ضيعتوا عليكم خزائن الرحمة بتاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الشوط الاخير في الصورة قول الله سبحانه وتعالى بلغت لك يا جماعة عظم تعظيم، ثم الخوف والرجاء، ثم شوط طويل عن الحب والشكر في وسط اسباب السبات، ما عادش غير التوكل على الله. ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا، انت مسحور ولا ايه؟ قال حاسب لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. شايف القوة؟ شايف اليقين المستمد من التوكل على الله والاحساس ان ربنا هو عضدك ونصيرك، بك به تصول وبه تجول وبه تحول وبه تقف وجه الطغيان والباطل. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخرة، الوعد بتاع الافساد اللي في اول الصورة خالص، جئنا بكم لفيفة، هاتيكوا بقى لانكم هتكونوا افسدتم. انتوا الوقت لما صلحتم مكنتلكوا في الارض، لما هيجي وعد الاخرة الافسادة التانية اللي ربنا ذكره في اول الصورة، جئنا بكم لفيفة هنلمكوا كلكم في مكان واحد اللي هو فلسطين. ليه؟ عشان لما تنزل خبطة العقوبة عليكم تبتكم مرة واحدة كلكم. فهذا هو الذي يحدث الان ونراه امامنا تماما من تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ربنا بيتكلم عن القرآن ليه؟ قلنا كل شوية كلام عن القرآن لانه هو مظهر تحقيق كل مشاعر الاحسان. ثم تختم الصورة بالكلام عن الله وعظمة الله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. انت قبل ان ربنا تعلي صوتك مش بالادب، طب توطي صوتك ما انت قلبك كده مش هيحس، يبقى انت صلي الصلاة اللي الخشوع بتاع قلبك فعلا يبقى يليق بمقام عظمة الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى صورة الاسراء بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ بتتكلم عن الامامة في الدين اللي اللي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أم الأنبياء في الإسراء، وبتقول لك إن الإمامة في الدين دي من ثمار معية الله، من ثمار اللي هي من ثمار الإحسان. فبتقول من أولها بترغبك في الإحسان، طب يا رب أنا عايز أبقى محسن عشان أنا نال إمامة الدين وأنا نال إمامة الدنيا، أجيب الإحسان إزاي يا رب؟ هديك الطريق للإحسان. ربنا جاب لنا الصورة اللي هي من خلالها بنحقق الإحسان، أولها ذكر حال من أساءوا وعقوبة ربنا وانتقام ربنا منهم بسبب إيه؟ أساءوا بسبب حب الدنيا. عشان كده قبل ما ربنا يكلمك عن مشاعر الإحسان كلمك عن حب الدنيا، عشان لما يخرج الدنيا من بك تيجي مشاعر الإحسان تدخل بعد كده صوت الطاعة اللي كله فتنة مال ونساء، كأن ربنا بيقولك هي دي اللي هتضيعكم لو ما حسبتوش منها، وبيقولك إن حب الدنيا هو اللي هيخليكم ما تطبقوهاش، وبيقولك التكاليف دي اللي هي مقابلها في التوراة الوصايا العشر كما قال ابن عباس اللي هي ملخص التوراة. ربنا بيقول اهو انا نزلت لهم التوراة افسدوا، نزلت لكم القرآن هتعملوا ايه؟ هتحبوا الدنيا وتفسدوا، ولا مشاعر الاحسان هتبقى في قلوبكم وتتبعوا امر الله؟ ايه مشاعر الاحسان؟ الحب، التعظيم، الخوف، الرجاء، الشكر، التوكل، طوفان من المشاعر الربانية من خلال سورة الاسراء التي تتكلم عن تحقيق الاحسان من خلال القرآن. كده يا جماعة احنا خلصنا الشوط الثاني من كتاب الله وهو من يونس للإسراء، هندخل في الشوط اللي هو في آخر مكة، نزل في آخر مكة، هندخل في الشوط الثالث بإذن الله وهو سورة الكهف اللي هنسمع معظمها النهاردة في التراويح. سورة الكهف اللي بداية شوط جديد بقى من الكهف للفرقان، 8 صور. بعد ما بيخلصوا بتبدأ على طول التواصين، الثلاث صور الأولهم طاصين أو طاصمين، وبعد كده بيبدأ شوط ألف لام ميم المكي، يعني بقى إيه، وبعد كده الحواميم، يعني هندخل في صور تانية. إنما مجموعة الصور دي من الكهف للفرقان، الصور دي بعضها نزل في وسط مكة وبعضها نزل في آخر مكة وبعضها نزل جزء منه من مكة وجزء من المدينة زي سورة الحج. المهم ان ربنا جمعهم مع بعض لان الثمان صور دول لهم مقصد اساسي وهم صور تربوية، كل صورة بتركز على جانب معين، ركن معين من اركان بناء الشخصية الملتزمة. كل صورة هتستفاد منها فايدة ضخمة في جانب معين من الجوانب اللي لازم تبقى عندك. بعد الثمان صور هتبقى خرجت بثمان صفات في الثمان صور، زائد الثمان صور بيركزوا على نقطة واحدة مشتركة وهي ايه؟ العبادة. سورة الكهف ربنا بيقول فيها عن العبادة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، جلسة الضحى وتسبيح الاصاد. بعد الكهف مريم، دي كلها في المحراب اصلا، سيدنا زكريا وسيدة مريم. بعد مريم سورة طه، فسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، جلسة الضحى وجلسة تسبيح الأثار وقيام الليل. بعد كده سورة الأنبياء اللي كلها بتتكلم عن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء. بعد كده سورة الحج بتتكلم عن إيه؟ المؤمنون، بتتكلم عن إيه؟ من أول كلمة بس، الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد كده سورة الحج، عبادة الحج غير آيات العبادة اللي فيها. بعد كده بعد سورة الحج سورة بعد سورة الحج سورة النور والفرقان. النور بتتكلم عليها يا جماعة، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال، برضو جلسة الضحى وتسبيح الاصال. وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن عباد الرحمن وقيام الليل بتاع عباد الرحمن، وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن القرآن وتلاوة القرآن وعدم هجر القرآن. يعني اذا الشوط ده كله بيركز على عبادة، زائد كل سورة بتركز على صفة غير السورة التانية. سورة الكهف ليه اسمها سورة الكهف؟ سورة الكهف تميزت بيها يا جماعة، اول حاجة الرسول عليه السلام سني لينا ان احنا نقرأها كل يوم جمعة. قال له طب ليه يا رب؟ ده اعلى كثافة في سورة، سورة 10 صفحات سورة الكهف، يعني مش كل والله احد يقراها بعد كل صلاة، ده 10 صفحات على الاقل كل اسبوع تقراها مرة. طب ليه؟ لا ده كمان اول 10 ايات او اخر 10 ايات على اختلاف الترجيح بيعصبوك من فتنة الدجال. طب ليه؟ لا كمان ده سورة دي فيها 4 قصص، قصة اصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين واللي كان بيدعوه، قصة موسى والخضر، قصة ذو القرنين، 4 قصص لم تذكر في القرآن كله ولا مرة غير في الصورة دي. يعني صورة مميزة جدا. الصورة دي بتتكلم عن ايه؟ صورة الكهف بتتكلم عن ايه؟ صورة الكهف يا جماعة اول ما تدخل الصورة كده هتلاقي اهل الكهف قدامك وهم منوين ان هم يطلعوا على الجبل عشان يروحوا الكهف عشان يعبدوا ربنا ويعتزلوا المجتمع الكافر بتاعهم. ياه طب هتسيب اهل الكهف؟ بالله عليك تسيبهم؟ لا يمكن تسيبهم، هتفضل مش وراهم، هتفضل تطلع الكهف الجبل وراهم ونفسك اتقطع من قطر الطروع. بعد كده هيروحوا لغاية الكهف يدخلوا جوه ويناموا، بعد ما يناموا هتفاجأ ان في 2 ماشيين مع بعض وقاعدين يتجادلوا والحوار بينهم سخن وقاعدين ماشيين وشكلهم بقالهم فترة ماشيين ولسه هيفضلوا ماشيين. قال لا ده صاحب الجنتين اسحاق وصاحبه اللي قاعد يدعو الى الله، كان قال له صاحبه وهو يحاوره ودخل جنته. جو الحوار وتكرار الحوار وجو المشي يحيلك بالحركه في الدعوه الى الله. هتفضل ماشي وراه طبعا، هتسيبه ازاي وهو بيدعو الى الله لوحده؟ هتفضل ماشي وراه لغايه ما يدخلوا الجنه ولغايه ما ربنا ينتقم منه لانه ما استجابش لدعوه الله. استريح شوية بقى، تفاجأ بسيدنا موسى. موسى لا لا يمكن اسيبه، رايح فين يا سيدنا موسى؟ رايح مجمع البحرين. يا خرجي مجمع البحرين ده مسافة بعيدة قوي، هفضل ماشي ورا سيدنا موسى مش هسيبه ابدا. تفضل ماشي ورا سيدنا موسى لمجمع البحرين لغاية ما يقابل الخضر. طب وبعدين بقى يستريح؟ لا، الخضر ياخده ويسافروا من بلد لبلد، ويسافروا عبر السفينة، ويروحوا يبنوا جدار. ما انتش قادر بس هتبني معاهم، بعد كده هتموت من جوع انت ما اكلتش من ساعتها. وهم بيستطعموا القرية عشان يدوهم طعام سيدنا موسى سيد خضر، كمان مفيش اكل. يعني كل المجهود ده وكمان مفيش اكل. علو الهمة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده سبت سيدنا موسى وانت خلاص هتقع من طولك، هتقع من طولك. لقيت مين؟ لقيت سكرنيل. رايح فين؟ هياخدك من مغرب الارض لمشرق الارض، هيلففك الكرة الارضية كلها. خلصت ذوالقرنين طبعا وانت خارج مقتول، عايز واحد تستريح فيها. الواحد دي بتاعت بكرة بقى ليها صورة مريم باذن الله. ولكن انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم صورة الكهف مليانة حركة. قد ايه يا جماعة؟ كلها حركة. صورة الكهف الصلاة اللي بتركز عليها في المسلم الحركية، بس بمفهوم القرآن مش بمفهوم الواقع. الحركية انك تبقى انسان متحرك، انك انت ما تقعدش لدينك مهما كان صرفك اتحرك. لو انت مستضعف في الارض اتحرك عشان العبادة زي اهل الكهف. لو انت انسان الضلال منتشر في الارض اتحرك عشان الدعوة زي صاحب الجنتين. لو انت انسان الدولة بتاعتك مقامة خلاص اتحرك عشان الجهاد وعشان نصرة الدين بالدنيا. لو انت انسان خلاص الامور مستقرة في بلدك وفي قومك والاخوة على اتحرك عشان طلب العلم، يبقى اذا سورة الكهف بتقولك اتحرك مهما كانت الظروف. القصة الاولانية اهل الكهف اللي اتحركوا للجبل عشان العبادة والعقيدة. القصة الثانية صاحب الجنتين اللي اتحرك عشان الدعوة. القصة الثالثة سيدنا موسى اللي اتحرك عشان طلب العلم. القصة الرابعة ذوالقرنين اللي اتحرك عشان الجهاد. وفي اخر قصة ذوالقرنين اتوني زبر الحديد حتى اذا زاوى بين الصدفين، اللي هي طريقة صنع السبائك، اللي هي ربنا بيقولك ان الدين ممكن ينتصر بالدنيا. يعني في سورة الكهف ربنا بيقولك خمس اعمدة بتنصر بهم الدين وبيقوم بهم الدين: العبادة، الدعوة، العلم، الجهاد، الدنيا. لازم يبقى ليك صغر من الخمس صغور دول. عشان كده ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نقراها كل جمعة؟ ليه؟ عشان لان دي الصورة الكاملة للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم لازم يبقى كده. اي واحد في المجتمع المسلم لازم يلاقي له مكان في الخمسة دول. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نقراهم كل جمعة عشان ايه؟ عشان كل يوم جمعة تدور على نفسك في سورة الكهف. ما لقيتش نفسك في صغر من الصغور الخمسة، يبقى انت مالكش اي فايدة لدينك. ولا ليك اي قيمة لدينك. لو ما لقيتش صورتك ظهرت في صورة الكهف، لو ما لقيتش نفسك ظهرت في هذه الصورة، ما لقيتش لنفسك مكان فيها، يبقى انت لسه حبيب قلبي لسه ما وصلتش، لسه فعلا ما بقيتش من اسباب اقامة بناء الدين في الواقع. طبعا يا جماعة صورة الكهف بالطريقة اللي احنا بنقولها ديت بتتحدث عن الحركية. طب لما هي بتتكلم عن الحركية، الحركية يعني اجري ادعو ده، واجري اطلب علم عند الشيخ ده، واجري روح التراويح هنا وروح التهجد هنا، وصورة يعني بتخليك انسان متحرك، واجري جاهد في سبيل الله في مشارق الارض ومغاربها. بتقولك خليك انسان متحرك. طب ايه اللي منع الانسان عن الحركة؟ ايه اللي بيشدك لورا عشان ما تعرفش تتحرك؟ حب الدنيا هو اللي مقعدك، هو اللي متقلك، هو اللي مخليك تيجي تتحرك كأن الف كيلو جايين يتحركوا من انتش قادر من كتر اثقال الدنيا اللي في قلبك. عشان كده ما المقدمة والخاتمة وما بين القصص وبعضها في التعليقات اللي بين القصص وبعضها، ربنا بيعالج حب الدنيا في القلب. وإن لجعلون ما عليها ايه؟ صعيدا جرزة. هتفنى، هتبقى ولا شيء، هتبقى لا يوجد لها اي اثر بعد كده. انتم متعلقين بايه؟ ربنا بقولك الدنيا دي كلها ولا شيء، ده من اول المقدمة. ثم بعد قصة اهل الكهف تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقولك ايه؟ يكلمك عن النار والجنة. دايما الجنة والنار في الصورة كتيرة جدا يا جماعة. ليه؟ عشان يقول، عشان علاج حب الدنيا، اكبر علاج حب الدنيا هو تعظيم الاخرة في القلب. بعد كده بعد قصة صاحب الجنتين اطول شوط لعلاج حب الدنيا في الصورة، من اول انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. ده شوية نجيلة طلعت وماتت، شوية اثار طلعت وماتت، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات هي اللي باقية، امال المال والبنون دول زينة، زينة شوية زخرفة كده وهتروح للحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الدنيا دي ولا شيء لغاية اخر الصورة، وربنا بيقول لك عقوبة الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر الله، لان كانت عينه بصة للدنيا فما بصتش لايات ربنا في الكون، فما وصلش لله سبحانه وتعالى. سورة الكهف بتتكلم عن حركية المسلم، انك لازم تكون متحرك، انك لازم تكون في صخر انت ثابته، ان لازم تكون بتجري في الدعوة، يا بتجري في العبادة، يا بتجري في الجهاد، يا بتجري في طلب العلم، انما ما تقعدش ابدا. ايه اللي بيقعد حب الدنيا؟ الصورة بتركز على علاج حب الدنيا في القلب. من غير ما ننسى يا جماعة ان شاء الله نقول ليه الكهف سميت بهذا الاسم، ما الاربع قصص متميزين وما ذكروش قبل كده. ما كانت تسمى قصة القرنين، ما كانت تسمى سورة مجمع البحرين، ما كانت تسمى سورة صاحب الجنتين. ليه اتسمت الكهف؟ عشان حاجات كتير. اول حاجة ان لما صاحب الجنتين خرج يدعو الى الله، خرج يدعو وهيتعب في الدعوة، بس عارف انه اخر اليوم رجع بيته. سيدنا موسى لما راح مجمع البحرين عشان طلب العلم، خلي يطلب علم، بس بعد ما يخلص مع الخضر هيرجع لقومه. طيب ذو القرنين خرج لف الارض كلها، بس عارف انه بعد ما يلف الارض هيرجع وطنه. انما اهل الكهف يا جماعة اما خرجوا كانوا عارفين انهم مش راجعين تاني، فتضحية مهولة ان هم خارجين وعارفين اللي هيرجعوا لاهلهم ولا اخواتهم ولا اصحابهم ولا حبايبهم ولا وطنهم ولا ارضهم، ولا بعد كده بقى هيدوقوا من ملذات الدنيا وشهواتها لانهم اعتزلوها. اهل الكهف سابوا كل حاجة عشان ربنا، كل حاجة، وسابوها وهم عارفين انهم مش راجعين لها تاني، فتضحية مهولة. عشان كده تسمى الصورة باسمهم. تاني حاجة، ان الكهف ده كان هو المسجد الوحيد اللي بيعبد فيه الله على هذه الارض في هذا الوقت. اهل الكهف عبدوا ربنا في هذا الكهف اللي ما كانش فيه مسجد تاني على هذه الارض بيعبد ربنا في غيره، فربنا خلت ذكره. تالت حاجة، هي قصة اهل الكهف بتشير لقضية ايه؟ الدعوة ولا العلم ولا ايه؟ العبادة. انما بقت قصص الدعوة العلم، كأن ربنا بيقول لك ان البداية والمنطلق بتخرج من الكهف، ان البداية عشان هي كده اول قصة. عشان كده ربنا بيقول لك ان البداية هي، ان البداية هي العبادة، ان البداية هي المؤمن العابد. مش هتقدر تشتغل في الدعوة غير لو كنت مؤمن عابد، مش هتقدر توصل في طلب العلم غير لو كنت مؤمن عابد، ولو اشتغلت هتبقى منافق، لان الدعوة بتدخل في القلب امراض والله العظيم يا جماعة اكتر من الامراض اللي بتدخل في اهل، في قلب اهل الدنيا وممارسة الدنيا. والعلم بيدخل في القلب امراض اخطر من امراض اهل الدنيا وممارسة الدنيا. قال لا، طب وبعدين؟ لازم عبادة. عشان كده الشطة كله بيركز على العبادة. انت ما الصور تقول ليه؟ لان العبادة هي اللي بتحفظ لك قلبك من فتن الدعوة. من ثم تلاقي لك 100 200 300 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 واحد قاعدين قدامك، انت فكرك قلبك هيبقى شكله ايه؟ وده يقول لك جزاك الله خيرا، وده يقول لك ايه الكلام اللي انت قلته ده، يبقى ده يمدح وده يذم. هتلاقي قلبك بيفتن، قلبك هيفتن في الاخر. يبقى العبادة هي اللي هتعمل حصن حوالين قلبك، ما يدخلش فتن الدعوة ولا فتن العلم. يبقى العبادة هي اللي في الاول. خدوا بالكم يا جماعة، ترتيب الصورة ان العبادة الاول وبعد كده الدعوة، قم الليل وقم فانذر، بعد كده يجي العلم، لان العبادة والدعوة الاتنين طهروا قلبك من الدنيا تماما. عشان كده التكثيف الشديد على حب الدنيا في النص الاولين في القصتين دول، تطلب العلم، العلم الاحترافي بقى، انت في الاول تطلب علم طبعا، بس علم اساسيات الدين، تطلب العلم الاحترافي بعد كده يتمكن دينك اكتر واكتر. بقيت بعد اول ثلاث قصص من اهل قوم الليل وقوم فانذر واقرا، بقيت راجل، اخرج جاهد واخرج انصر الدين بالدنيا. انما لو انت لسه مش راجل وتقول له روح العراق، عراق ايه يا حبيبي؟ اذا كنت انت هنا في مصر ما بتدعوش لله، اذا كنت انت هنا في مصر ما بتقومش الليل، اذا كنت هنا في مصر ما بتطلبش العلم، ادي الاول علامه المرجله، قم اقرا، ادي علامة المرجلة العلم والعبادة والدعوة. بعد كده قول انا عايز اروح العراق، اقول لك اطلع حبيبي على العراق. عايز اروح افغانستان يا حبيبي الله على افغانستان. انا عايز انصر الدين بالدنيا واعمل شركة كبيرة تكسب مليارات عشان انصر الدين بالدنيا، اقول لك يا حبيبي اطلع، انت الوقت راجل، الدنيا مش هتفتنك. انما قبل ما تأدي علامة المرجلة تقول انا انصر الدين بالدنيا، وايه دليلك اصلا ان انت راجل في الدين؟ وايه دليلك انك انت صادق في الدين اصلا؟ تقول انا عايز اجاهد انصر الدين بالدنيا، ايه دليلك اصلا انك انت صادق في الدين؟ كأن الصورة بتقول لك برهان الصدق امام نفسك على انك انت فعلا رايح تجاهد او طالع للدنيا عشان ربنا، انك انت تبقى فعلا محقق الحاجات الاولانية اللي في الصورة. فصورة الكهف يا جماعة من اجل هذه الحكم سميت باسم صورة الكهف، زائد حكم تانية، ولكن احنا بنركز على الفوائد الاساسية في هذه الصورة. سورة الكهف بتبتدئ بالمقدمة، ثم المقدمة اللي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فيها ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله، ربنا بدأ اول القرآن بالحمد، ونص القرآن بالحمد، وبعد يعني ربنا جاب الحمد في القرآن. شوفوا يا جماعة، سورة الفتحة اول القرآن، وسورة الكهف العلماء قالوا نص القرآن، يعني فيها الكلمة اللي جاية في نص القرآن، يبقى افتتح النص الاولاني بالحمد ونص الثاني بالحمد. وبعد كده سورة فاطر ثلاث ارباع القرآن، يعني هتلاقي بالظبط في 22 ونص كده في القرآن. وسورة الانعام يعني في الجزء السابع اللي هو بعد ما ربع القرآن خلص. كأن ربنا بيحط لك يعني محطات شحن في مسألة الثناء على الله، عشان دايما قلبك يبقى مليان ثناء على الله سبحانه وتعالى، دايما قلبك يتجدد فيه ثناء على الله. الحمد لله الذي انزل على عبده، على ده حاجة انت شايلها على كتفك، المسؤولية والامانة، حمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك، اللي الرسول من شدة حمله لهذه الامانة فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا، هتذبح نفسك خلاص، هتفصل رقبتك عن جسمك من كتر الهم. رحمة بنفسك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. شوفوا الرسول من شدة هم الدين ربنا نزل له القرآن قال له خفف عنك، واحنا من شدة البرود في هم الدين محتاجين ان احنا 5000 خطبة عمالة بقى نحس يعني ايه هم الدين، ويعني ايه مسؤولية الدين، ويعني ايه حرقة القلب على احوال المسلمين، وعلى احوال ان راية الدين مش مرفوع في الارض، وعلى احوال ان الناس بتموت على غير لا اله الا الله. قصة اهل الكهف عايزين نعلق فيه، يعني عايزين نعلق فيه على تعليقات مهمة اوي يا جماعة. لما اعتذروا قومهم شوفوا بيقولوا ايه، واذا اعتزلتموه وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. طب روحوا الكهف بقى. طب الوقت الكهف فيه مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ اي مسكن عشان اعيش فيه لازم شرطين. الشرط الاول مرافق الحياة، اعيش ازاي في سكن مفهوش صرف صحي ومفهوش مية ومجنبوش اجيب اكل منه، لازم مرافق الحياة. الحاجة التانية لازم يكون واسع، ما اقدرش اعيش في اوضة متر في متر طول عمري. فالكهف الوقت اول حاجة ضيق، تاني حاجة مفيش مرافق حياة، احنا اعتزلناهم ما عادش ينفع ننزل لهم، طب هنموت من الجوع ولا ايه؟ طب الوقت لازم نعتزلهم. يبقى الحل ايه؟ شوفوا بقى الثقة في الله، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف. رقم واحد، ينشر لكم ربكم من رحمته. ينشر يعني يبسط ويوسع، يعني الضيق بتاع المكان ربنا يوسعه لكم، ويهيئ لكم من امركم مرفقة، مرافق الحياة. يبقى يرزقكم بمرافق الحياة اللي انتم محرومين منها. لما كانت في يعني التوكل ان لما يبقى فيه سبب اخد بالسبب وانا قلبي مع الله، انما احيانا انت مضطر تفوض مفيش اسباب اصلا هعمل ايه. لما تكون ده ظنك في الله ربنا سبحانه وتعالى شوف عمل لهم ايه بقى. شوفوا العطاءات الربانية اللي ربنا ادالهم في الصورة، وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين. في فترة اشتداد الحر الشمس ما تجيش عليهم، ليه؟ عشان ما يجيش ضربة، ده هيناموا 300 سنة كل يوم الشمس تضربهم 10 ساعات ولا حاجة، يبقى ضربة الشمس ولا حاجة تيجي. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، العلماء يقولك ان الانسان محتاج الشمس 3 دقايق على الاقل في اليوم، يبقى في وقت الغروب اللي الشمس فيه اشعتها خفيفة تيجي عليهم، عشان ايه؟ عشان ياخدوا حاجتهم. ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا هم رقود. ابن عباس يقولك ان عينهم مفتوحة، طب عينهم مفتوحة ليه؟ في العلم الوقت يقولك ان الانسان لو قعد قافل عينه سنة كاملة بصره يروح، يبقى المحافظة على البصر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اسباب كتير جدا، المحافظة على 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 عليهم، قرح الفراش اللي بتيجي بعد اسبوع واحد لما الانسان ينام في مكانه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، عشان لو حد قرب من هذا الكهف لاي سبب من الاسباب يشوف كلب يقول ده كلب جبلي هياكلني ولا يعمل فيها حاجة، يطير ويهرب على طول من غير ما يبص لهم ومن غير ما حاجة تؤذيهم، والكلب نفسه نايم. سبحان ربي، مين اللي حماهم ومين اللي حفظهم؟ ربنا بيقول لك انا حفظتهم قد ايه. ده حتى الكهف اللي منسوب لاهل الكهف دلوقتي في وسطه في نبع ميه، اعتقد انه في عمان او في الاردن، في وسطه في نبع ميه متفجر من وسط الجبل، نبع ميه يعني اخبرني بهذا واحد دخل هذا الكهف بنفسه، يعني نبع ميه كان ربنا من توكلهم على الله بعت لهم مرافق الحياه يا جماعه، بعت لهم الميه من وسط الجبل. ليه كل ده؟ عشان الثقه في الله سبحانه وتعالى. طب يا رب العطاءات دي ادتها لهم ليه؟ عشان الحركه، عشان التضحية. اللي يضحي ربنا يديله ويفتح عليه ويحفظه ويواليه ويكون معه سبحانه وتعالى. بعد قصة اهل الكهف ربنا ادانا روشتة للثبات، روشتنا للثبات ليه يا رب. اصل احنا لو ظروفنا زي ظروف اهل الكهف او ظروف اي حد في اي زمن من الازمان زي اهل الكهف هتبقى مشكلة كبيرة. هنثبت ازاي؟ هنستحمل المعوقات اللي في وشنا ازاي؟ ربنا اداك روشتة، الثلاث حاجات دول لو ثبت عليهم، واي واحد داخل بيت ربنا جديد لو ثبت عليهم هيثبت باذن الله. رقم واحد والثلاثة ورا بعض في ثلاث ايات ورا بعض. رقم واحد، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يبقى ايه؟ قرآن. الآية اللي بعدها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ايه؟ الصحبة الصالحة. الآية اللي بعدها، وقل، قل، اقف كلم الناس، كلم الناس عن ربنا، الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوة الى الله، ربنا اداك الرشدة اللي لو عملتها ايد فيها القرآن وايد في ايد اخوك وانتوا الاثنين ماشيين في صف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول هم اسباب الثبات يا جماعة لو احنا طبقنا هذا الامر. ثم بعد كده ربنا يقول لك ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. شوف بقى الجزاء من جنس العمل. شوفوا ما عملوا في المؤمنين، عذبوهم وحبسوهم وبهدلوهم وعملوا فيهم اللي ما اتعملش واحصروه. شوف ربنا يعمل فيهم ايه؟ احاط بهم سرادقها، يتحبسوا في النار زي ما كانوا حبسينهم في الارض. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، زي ما كانوا بيعذبوهم ويحرموهم من المية ويحرموهم من مرافق الحياة، يتحرموا من مرافق الحياة بل بالماء المغلي يومين. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. اذا كان البخار المتصاعد شوى الوش، امال المية لما هتنزل في الجوف والعز ولا تعمل ايه؟ بئس الشراب وساءت ايه؟ مرتفقة. قارن ما بين كلمة مرتفقة وبين ويجعل ويهيئ لكم من امركم مرفقة. شوف اية الجنة بقى، شوف اللي صبر عشان ربنا، شوف اللي اتعذب عشان ربنا، شوف اللي اتحبس عشان ربنا، شوف اللي اوذي عشان ربنا. ربنا بيديله ايه؟ نعيم الرفاهية الهائل بقى في الجنة. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم، من تحتهم ده علامة الملك، الانهار ما جاتش غير مرتين في القرآن كله من تحتهم، هنا مرة وفي يونس مرة، كل الايات التانية في القرآن تجري من تحتها، انما من تحتهم اللي هو علامة الملك دي جت في المرتين دول بس. تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب، الا لابسين ده والثياب بتاعتهم سندس واستبرق ومتكئين على الارائك. تحس بجو الرفاهية الهائل، نعم الثواب وحسنة ايه؟ مرتفقة. زي ما هم اوذوا في مرافق الحياة في الدنيا، ربنا هيعطوهم في الجنة ما لم يتصوروا من التعويض. وزي ما التانيين دول اذوهم في مرافق الحياة في الدنيا، ربنا هيسيئهم في هذا الامر في جهنم والعياذ بالله بما كانوا لا يتصورون ولا يتخيلون. يبقى اذا يا جماعة كل قصة النار اللي مذكورة بعدها او العذاب المذكور بعدها متناسب مع موضوع القصة. عشان كده ايات العذاب هنا تناسبت مع جريمة اهل الباطل، وايات النعيم تناسبت مع عمل اهل الحق. القصة اللي بعدها قصة صاحب الجنتين. الاية اللي بعدها ايه؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. هي ايه جريمة صاحب الجنتين؟ ان ربنا اكرمه زي ما اكرمنا وجحد نعمة ربنا، فقضيته انه جاحد، ما هو الشاكر جاحد لله. فربنا بيقول ايه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. المفروض انه يوميها الكبيرة عقوبتها اكبر ولا الصغيرة؟ الكبيرة. يبقى اللي بخوفه الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة. يبقى يجيب الكبيرة الاول ولا الصغيرة؟ الكبيرة. طب ليه ربنا ذكر الصغيرة قبل الكبيرة؟ لان الجاحد هي دي المعاملة بتاعته. عليك ليا 1000 جنيه وجنيه، قمت واقف قدام الناس قلت لهم ده ما عمليش حاجة طول عمره، طب هات لي 1000 جنيه والجنيه والجنيه قبل 1000 جنيه. يبقى امتى تتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة؟ لما يكون الانسان جاحد للفضل وجاحد لمنة الله سبحانه وتعالى عليه، يبقى العقوبة ناسبت الايه؟ الجريمة. بعد كده القصة الثالثة يا جماعة قصة موسى والخضر، من اعظم قصص القرآن. قصة بتقولك لازم يكون عندك علوم وهمة في طلب الحق. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين مش هقعد، مش استريح، مش هقف خطوه واحده لغايه ما اوصل المكان اللي ربنا قال اوصل عليه. عزيمه، عايزين الايه دي نكتبها ونعلقها قدامنا كده في اوضتنا ليه؟ عشان تفتكر دايما العزيمه في الطريق الى الله. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ليه يا موسى؟ ليه يا موسى ابن عمران؟ عشان طلب العلم. يبقى اذا عزيمه في سبيل طلب العلم وفي سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، لو هفضل ماشي مئات السنين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز، لما عدى المقاط بتاع ربنا، سيدنا موسى حس انه التحب، قال اتنا غداءنا جعان. لقد خدوا بالكم يا جماعه، سيدنا موسى بيقول ايه؟ اتنا ايه؟ غداءنا، يعني ايه؟ جعان. هو كل ولا ما كلش؟ ما كانش. وعرف بقات الخضر فرجع قابل الخضر، فضل ماشي مع الخضر الثلاث قصص لغايه ما سفروا من بلد لبلد هيموتوا من الجوع. بقى استطعم اهلها من اول الرحله لغايه وقت ما بداش لقمه سيدنا موسى عليه الصلاه، فابوا يضيفوهم لغايه ما ساب الخضر ما كانش. شايفين يا جماعه علو الهمه والصبر والتحمل عشان الدين، عشان الدين تنسى الاكل، عشان الدين تنسى النوم. سيدنا ابراهيم في سوره الانعام 24 ساعه من غير نوم عشان الدين. سيدنا موسى انا اشوف قد ايه من غير اكل عشان الدين، عشان الدين تنسى شهواتك. ولما تكون مع الله قلبك بيخف، ما بتحسش باي احتياجات لشهوات الدنيا، بترتفع فوق الدنيا. سوره الكهف بتكلمك عن خروج حب الدنيا، بتقول لك انك لو بقيت مع الله ممكن ترتفع نفسك وتسمو حتى عن اساسيات الدنيا، يبقى عندك احتمال غير غيرك. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت يطعمه ربه ايه؟ ويسقيه. بعض العلماء قال ده الزاد الايماني، ده الايمان بتاع القرآن اللي كان جبريل بيدرسه اياه، ده الايمان بتاع العبادة، كان بيخليه ممكن يستغني فترات طويلة عن الطعام والشراب اللي اهل الدنيا بسبب ثقل الجسد بيخليهم يحتاجوه. يبقى اذا يا جماعة اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جعان وتعبان. طب انت كنت في الاول قبل المقاط كنت بتقول انا لا هجوع ولا هتعب ولا هعمل ولا استريح، ايه اللي خلى سيدنا موسى يتعب؟ سيدنا محمد بيفسرها في صحيح البخاري بيقول ما مس موسى النصب، سيدنا موسى ما تعبش غير لما جاوز المقاط. بس هي كلمة كده سيدنا محمد قال. يعني يا رسول الله، يعني طول ما انت ماشي في مراد ربنا ما تتعبش ابدا؟ مش هتدوق التعب غير لو جوزت مراد، مش هتدوق التعب غير لو اللي انت بتعمله ده مش مراد ربنا منك. يعني طول ما انت ملتزم، طول ما انت بتجاهد نفسك، طول ما انت شغال في الدعوة، لو انت ماشي على مراد الله فعلا مش هتتعب. انما لو عشان الدعوة ضيعت العبادة، لو عشان العلم ضيعت العبادة، لو ضيعت حاجة عشان حاجة في الدين، يعني ما عدتش مستقيم على مراد ربنا، تلاقي نفسك تعبت. ربنا قال لك الايمان والعباده رقم واحد، بقيت كده فعلا واهتميت بالعباده اكتر حاجه، اي حاجه بعد كده في الدنيا تعملها دعوه ولا جهاد ولا علم، هتلاقي نفسك كانك انت في رحله، كانك انت في نزهه. ليه يا جماعه؟ اللي هيبخل على نفسه بالتعب في العباده ويشتغل في الدعوه او في العلم هيرهق اشد الارهاق فيه، واللي هيتعب في العباده ربنا هيريحه اشد الراحه في الدعوه وفي طلب العلم وفي سائر امور الدين. انا بقول الكلام ده للناس اللي عايزين يبقوا دعاه والناس اللي عايزين يعملوا حاجه للدين. اتعب في العباده ربنا يريحك في بقيه كله، ويخلي ايسر حاجه عليك طلب العلم، ويفتح لك ذهنك ويفتح عليك في الفهم. اتعب في العباده ربنا يفتح عليك في الدعوه، وباقل كلام يؤثر. ما تتعبش في العبادة ووفر الوقت للحاجات التانية، هتجد اشد المشقة في سائر الاشياء. يبقى اذا دي من اهم الفوائد اللي احنا يجب ان ناخذ بالنا منها في هذه القصة. من الفوائد الجميلة اللي مش عايزين نعدي القصة من غير ما نقولها، اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا قال ان اداله الرحمة قبل العلم. ليه؟ لان لو انت عندك علم وما عندكش رحمة هتستثمر العلم في تبديع الناس وتفسق الناس والقسوة على الناس، انما لو عندك رحمة هتستثمر العلم في دعوة الناس والرفق بالناس واصلاح الناس بالايه؟ بالحسنة. قصة الخضر يا جماعة، يعني للأسف طبعا خلاص احنا تقريبا كده ايه جوازنا المقاط جوازنا المقاط بخمس دقايق، فاحنا مش هنقدر نكمل اكتر من كده بدقيقة او دقيقتين. انا عايز اقول لكم بس ان قصة الخضر بتتكلم عن ايه؟ حسن الظن في الله. السفينة لما اتخرقت اهلها زعلوا وكان هو الخير وعرفوا بعد كده ان هو الخير، والغلام لما اتقتل ابوه امه زعلوا وبعد كده عرفوا لما ربنا رزقهم ابن صالح ان ده هو اللي كان خير ليهم، والجدار لما ابو الطفلين مات وهم يتامى ومحدش قدر عارف يقول لهم ان لهم كنز تحت الارض وطلعوا فقراء وطلعوا يتامى، كان ده الخير ليهم. وتعرف بعد كده ان الخير لما كبروا وبلغوا اشدهم ثم استخرجوا كنزهم، بالتاكيد هيستعملوه بعد ما كبروا. لو كان الكنز ده استخرجوه هم اطفال كان حصل ايه؟ كان طوله اطفال مطرفين او كان حد طمع فيهم او حد كان قتله، انما لم يبقوا اقوياء اشداء متان في الدين والدنيا، وربنا يجيب لهم الكنز بتاعهم، هيستثمروا هذا الكنز في الدين والدنيا فعلا بدون اي سفاهة او بدون اي انفاق فيما لا يحل من امر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعة القصة بتقولك ان امر ربنا كله خير، كله خير، اوعى تقول ان في حاجة شر ابدا، كل حاجة بتحصل خير طول ما انت على طاعة الله، كل حاجة بتحصل يقينا خير. بل ربنا بيقولك ايه لما الخاطر بيفسر لموسى هو عمل كده ليه، فلما بيفسر له هو قتل الغلام ليه، قال له ايه؟ فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وايه واقرب روحنا. اردنا، طب لما بيقول له هو بنى الجدار ليه، قال له ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. طب لما فسر له هو خرق السفينة ليه، قال له فايه؟ فاردت ان اعيبها. مع العيب الف اراد، عشان ينسب العيب لنفسه مش لربنا، ومع الخير ان هم يبلغوا اشدهم ويستغلوا كنزهم نسبها لله، فاراد ربك. طب ليه مع قتل الغلام جاب الارادة من يعني ارادنا، ربنا اراد وكمان الانسان اراد، ليه جاب ضمير ارادنا؟ ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ ده تدريب من ربنا لنا او توجيه من ربنا لنا على حسن الظن في الله. تخيل يعني امبارح مثلا سمعت حتى اول امبارح ان ام واخدة طفلها 7 سنين فقامت معديه قبل الفطار، معديه الرصيف، الواد معداش معاها، جت عربية سحلت الولد. انا سمعت البتاعة يعني ايه، انت عارف اما تقعد كده ربع ساعة انت مش قادر تنطق، يعني حاجة يعني استغفر الله العظيم، ساعتها تقعد تفكر طب يا رب ليه يا رب، استغفر الله العظيم ليه يا رب. انتوا عارفين يا جماعة في صحيح البخاري الخضر عامل ايه في الغلام ده؟ ده قتله يا جماعة، ده نزع راسه من جسمه يا جماعة، ده قتله. كأن ربنا هنا بالذات قال فأرادنا، ان دي ارادة ربنا ولازم تبقى ارادتك. اوعى تظن ان حتى لو مشهد زي ده شفته ان مش ده اللي الخير، ان مش ده اللي في الخير، ده اللي في الخير. ولازم تعرف ان ربنا لا يريد الا الخير، ولازم لما تشوف المناظر دي تقول يا رب ليك حكمة يا رب، ويا رب ليك رحمة يا رب، وانا مرادي لا يخرج عن مرادك يا رب سبحانه وتعالى. يعني لو الانسان حتى حصل له حاجة من دي يقول يا رب انا راضي، انا يا رب قضاك احب الي من بصري واحب الي من الدنيا اللي تاخدت مني، لاني واثق ان ده في خير. فربنا هنا جاب فاردنا عشان يقول لك لازم يبقى مرادك على مراد الله، لازم حتى لو حاجه صعبه زي دي يبقى مرادك على مراد الله، وتبقى موقن ان هي اللي فيها الخير العظيم من الله. القصه الاخيره قصه ذو القرنين، مفيش تعليقات كتير على قصه ذو القرنين معانا يا جماعه في هذا المقام، انا بس عايز اعلق على كلمه واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. يعني ربنا اداك سبب حاجه، امشي ورا السبب اللي اداهولك. احيانا بعض الاخوه تلاقي اخ مثلا حفظه ضعيف، ما بيعرفش يحفظ، انا عايز ابقى طالب علم. يا ابني شوف ربنا اداك موهبه ايه وامشي وراها. انت راجل صحابك بيحبوك امشي في الدعوه، انت راجل ايمانياتك امشي في التربيه الايمانيه، انت راجل بتحفظ وذكي وعبقري امشي في طلب العلم، انت راجل مفكر وبتقدر تساوي عقليتك استنباطيه امشي في التفسير وفي الحديث وفي السيره عشان تطلع الكنوز اللي فيه. شوف ربنا اداك ايه واخدم ايه، ربنا اداك مال امشي في الانفاق، شوف ربنا اداك ايه. يا جماعه في بعض الاخوه يا جماعه للاسف يعني بيصر على حاجة بابها مقفول، شوف الباب اللي ربنا فتحه لك وادخل منه. كل واحد يا جماعة الصغر من الصغور الخمسة دول اللي في الكهف يشوف انهي صغر منهم اللي ربنا فتح له بابه. صغر العبادة ده كلنا لازم نبقى فيه، ده كلام منتهي. الاربع صغور الباقيين انت تنفع ايه؟ انت ربنا مديك مواهب ايه؟ اهل نفسك باذن الله، والله اعلم ربنا يستعملك فيه ولا لا، ده حسب قلبك وحسب قبول الله. وممكن تفضل تشتغل في صغر وربنا يستعملك في صغر تاني، حاجه يعني 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 ياما ناس دي واحد ما كانش يطمح انه يبقى داعيه، هو كل قضيته انه عايز يبقى عالم او مفسر او وفوجئ انه يعني يا جماعه ما تعرفش ربنا يستعملك في ايه، انما شوف الباب المفتوح. اخيرا يا جماعه ما ننساش ليه ربنا ذكر طريقه صنع السبائك بتاعت الكيمياء دي، عشان ربنا يقول لك ان الدنيا سلاح من اسلحة نصرة الدين، خد بالك. وليه ربنا ذكر ان ذو القرنين مرضاش ياخد منهم فلوس عشان يبنوا بالسد، قال لهم تعالوا ساعدوني، تعالوا علمكم السد بيتعمل ازاي، ليه؟ لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد، ما انت لو اديتني السمكة انا بقى تابع ليك، علمني ازاي اصطاد عشان يبقى ليه شخصيتي المستقلة. التبعية والاعتمادية الصفتين دول هم اللي ضيعوا الامة، الجهل، عندنا جهل في الدنيا، والاعتمادية على غيرنا في جميع من الابرة للصاروخ، الاعتمادية على غيرنا. ربنا ذكر الصفتين دول كأنه بيقول لازم في الدولة الاسلامية يكون في علم وانارة حتى في علم الدنيا، ولازم يبقى فيه اعتمادية على النفس، ولازم اعتمادية على الغير. فايدتين مهمين جدا في اخر الصورة، اخر اية في الصورة لازم نعلق عليها لان فايدتها خطيرة جدا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ها، فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل حاجتين، ايه هما؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايه احد. علماء السلف قالوا ان فليعمل عملا صالحا يعني الاتباع لسنة رسول الله، يعني عمل على سنة رسول الله. ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني الاخلاص لله. قالوا دول شرطي قبول اي عمل، اتباع السنة والاخلاص. ليه يا رب؟ في سورة الكهف اللي بتتكلم عن الحركة في الدعوة وفي العلم وفي نصرة الدين، كانت اخر اية بتتكلم عن الاتباع، كأن ربنا بيقول اتحركوا عشان تنصروا الدين، بس اوعوا وانتوا بتتحركوا تخرجوا عن سنة رسول الله. فالحركة المنضبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الوقت ان احنا نلاقي حد يشتغل في الدعوة ويخرج عن سنة رسول الله، حد يشتغل في نصرة الدين ويخرج عن سنة رسول الله، اي حد بيشتغل في نصرة الدين لا يسعى ان يخرج عن سنة رسول الله. فربنا بيقولك ان سورة الكهف بتتكلم عن ايه؟ عن الحركية، وانك لازم تشوف صغر من الصغور الخمسة اللي بيقوم به عليهم الدين، وانك لازم تكون منضبط في هذه الحركة. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.